بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لبن الفحل. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله ابن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة، ومعنى عمها من الرضاعة أي أنه أخو الرجل الذي أرضعتها زوجته، فأرضعتها زوجة أبي القعيس، وهذا أفلح أخو أبي القعيس الذي أرضعت عائشة زوجته. قال: وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب، فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت، فأمرني أن آذن له. هذا الباب في لبن الفحل، والمراد بالفحل أي الزوج الرجل، يسمى فحلة. يعني هل له تأثير هذا اللبن بالنسبة للزوج في التحريم؟ وهو معروف أنه ليس لبنه، وإنما هو لبن زوجته، ولكن نسب إليه اللبن لأنه هو سببه. فالمرأة لو بقيت بدون زوج ما حصل لها لبن، ولكن بالزواج وبالحمل يأتيها اللبن فهو سببه. وأيضا ذكر أهل العلم أن الوطأ يزيد في اللبن ويكثره، فله تأثير في زيادته ووجوده أيضا. فلذا نصب هذا اللبن إلى الفحل، وإلا فهو حقيقة ينفصل من المرأة لا من الرجل. وكونه مؤثرا في التحريم من جهة المرأة هذا واضح، أنه يكون ابنا لها، وأن أخواتها تكون خالات له، وأن بناتها تكون أخوات له. بقي هل يؤثر من جهة الرجل هذا الزوج؟ إذا كان مثلا الزوج له زوجة أخرى وأرضعت هذا الصبي إحدى زوجاته، هل أولاده من الزوجة الأخرى أيضا إخوان لهذا الصبي الذي رضع؟ أيضا هل إخوان هذا الزوج يكونون أعماما لهذا الذي ارتضع؟ البخاري رحمه الله بوب هذا الباب ليبين هذا الحكم، والذي عليه أكثر العلماء من السلف والخلف أنه يؤثر في التحريم. فكما يؤثر من جهة المرأة لأن هذا اللبن انفصل عنها، فكذلك يؤثر من جهة الرجل لأنه سبب في ذلك اللبن. فأولاد هذا الرجل ولو كانوا من زوجات متعددة يكونون إخوانا لهذا الذي ارتضع من زوجة واحدة، إخوان له من أبيه. هكذا إخوان هذا الرجل الزوج يكونون أعماما لهذا الصبي، إخوان أبيه من الرضاعة، وأخواته تكون عمات له، وهكذا. قال الحافظ رحمه الله قال: وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار كالأوزاعي في أهل الشام والثوري وأبي حنيفة وصاحبيه في أهل الكوفة وابن جريج في أهل مكة ومالك في أهل المدينة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأتباعهم، أن إلى أن لبن الفحل يحرم، وحجتهم هذا الحديث الصحيح فهو يحرم. ثم وذكر قبل ذلك الخلاف عن بعض العلماء الذين قالوا إن لبن الفحل لا يؤثر ولا يكون التحريم من جهته، إنما التحريم من جهة المرأة. ذكر الحافظ من خالف يعني بعض التابعين وغيرهم من أهل العلم أنه خالف في ذلك، والصحيح أنه يؤثر في التحريم، ويدل عليه الحديث، الحديث صريح فيه. هذا عم عائشة من الرضاعة، أرضعتها زوجة أبي القعيس، وهذا أخوه، فجاء السادن عليه قال: إنما أنا عمك. فقالت كما في بعض الروايات قالت: وكيف أنت عمي؟ قال: أرضعتك زوجة أخي. قال: إنما أرضعتني المرأة، أي فما لا دخل لأخيك فيه حتى تلتحق بأنت. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال: إذني له، إنه عمك. فبين لها الرسول صلى الله عليه وسلم أن لبن الفحل، أيضا لبن الرجل الزوج، يؤثر في التحريم، والحرمة تشمل الرجل وأقاربه كما تشمل المرأة المرضعة وأقاربها. فلو كان للزوج عدة زوجات وواحدة منهن أرضعت صبيا، فهذا الصبي أخ لجميع أولاده من جميع الزوجات، وبنات هذا الرجل تحرم عليه من كل زوجاته. وذكر الحافظ رحمه الله في هذا الحديث فوائد، وما ذكر من فوائده قال: في هذا الحديث أن من شك في حكم يتوقف عن العمل به حتى يسأل العلماء عنه. فعائشة توقفت حتى سألت الرسول صلى الله عليه وسلم وبين لها. وأن من اشتبه عليه الشيء طالب المدعي ببيانه ليرجع إليه أحدهما. فعائشة جعلت تطلب من هذا الرجل البيان، لماذا ترخل؟ من أنت؟ وأن العالم إذا سئل يصدق من قال الصواب فيها. وفيه وجوب احتجاب المرأة من الرجال الأجانب، وإذا عائشة لم تأذن له، وكان هذا كما في الحديث بعد الحجاب، جاءها بعد أن نزل الحجاب يستأذن. قال: وفيه مشروعية استئذان المحرم على محرمه، هذا محرم وجاء يستأذن مع أنه محرم له، فالعم والخال والأخ يستأذن على محرمه ولا يدخل مباشرة، قد تكون في حال لا يرضاه. وأن المرأة لا تأذن في بيت الرجل إلا بإذنه، فلم تأذن له عائشة حتى استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة لا تأذن لكل أحد في بيت زوجها، سواء من لا سيما من الرجال وحتى من النساء إذا كان لا يريد ذلك، فلا تأذن إلا بإذنه. وفيه جواز التسمية بأفلح، أفلح أخا أبي القعيس وما لم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم. فالنهي عن تسمية أفلح حمله العلماء على الكراهة، أفلح ورباح ونجيح، قد كان رباح غلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ويؤخذ منه أن المستفتي إذا بادر بالتعليل قبل سماع الفتوى أنكر عليه لقوله لها تربت يمينك، فإن فيه إشارة إلى أنه كان من حقها أن تسأل عن الحكم فقط ولا تعلل. إلى آخره، وهذه أبواب ذكرها البخاري، عدة أبواب في الرضاع. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.